بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نواصل مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا عند باب الجزية والهدنة. والجزية كما ذكر عندك في الشرح معناها ما يؤخذ من الكفار، ما يؤخذ من الكفار جزاء للكف عن قتالهم، ما يؤخذ من الكفار جزاء للكف عن قتالهم وسكناهم دار الإسلام وتأمينهم، ما يؤخذ من الكفار جزاء للكف عن قتالهم وسكناهم دار الإسلام وتأمينهم، فهي مأخوذة من المجازاة أو الجزاء، لأن هذا المال الذي يؤخذ من الكفار هو في مقابل الكف عن قتالهم، وأن يسكنوا دار الإسلام، وأن يؤمنوا، وأن يدافع المسلمون عمن في هذه البلاد. فمن تمام العدل، من تمام العدل أن يؤخذ منهم شيء، فهذا من تمام عدل الله وحكمته جل وعلا. وأيضا هي من باب ارتكاب المفسدة الصغرى لتوقع المصلحة العليا. هذا ذكره القرافي، أن الجزية تدخل في هذه القاعدة، فيها مفسدة صغرى وهي إبقاء الكفار بين المسلمين في بلادهم، عدم إخراجهم من هذه البلاد وأخذ المال منهم في مقابل ذلك، لكن لتوقع المصلحة العليا، وهي أن يتعرفوا على دين الإسلام، وأن يكون هذا سببا في إسلامهم، وحتى إذا لم يسلموا ففي الغالب أولادهم وأولاد أولادهم في الغالب يدخلون في الإسلام. فتأمل كيف أن المصالح العليا ينظر إليها ولو كانت بعد زمن. ولهذا جاء الحكم هنا بإبقاء هؤلاء الكفار في بلاد المسلمين، فهذا من حكمة الله جل وعلا. والجزية مشروعة في كتاب الله تعالى، كما قال الله تعالى: وقاتلوهم، أو قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وذكر عندك حديث البخاري عن المغيرة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أنه قال لجند كسرى يوم نهاوند، قال: أمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وعليها يعني الإجماع. والهدنة المقصود قال: هدنت الصبي، يعني سكنته، وهي الاتفاق على وقف القتال بين المتحاربين، الاتفاق على وقف القتال بين المتحاربين بعوض أو بغير عوض، مع استمرار حالة الحرب. يعني لا يعني هذا أن هؤلاء الكفار ليسوا بمحاربين، لا، هم من المحاربين، يعني ليسوا من أهل الذمة ولا من المستأمنين، هم من أهل الحرب، لكن اتفق المسلمون معهم على وقف الحرب في هذه الفترة، والله تعالى رغب فيها، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وذلك لما في السلام والأمن من منافع عظيمة، من أعظمها نشر الإسلام. هذا الإسلام دين حكمة وعقل ورحمة، فإذا وجد الجو المناسب من حرية التفكير وعدم يعني ضغط على الناس في عقيدتهم، فهذا من أعظم وهذا من أعظم ما فيه نشر للإسلام، كما سأتي معنا في بعض الأحاديث. قال عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، يعني الجزية، من مجوس هجر. رواه البخاري. قال: وله طريق في الموطأ فيها انقطاع، لأنها من طريق جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه محمد بن علي أن عمر، ومحمد بن علي يعني لم يسمع من عمر. قال في رواية الموطأ: قال عمر رضي الله عنه: ما أدري كيف أصنع في أمرهم، يعني في أمر المجوس. فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. والمجوس هم الذين يدعون، يزعمون أن للكون إلهين، إله يعني النور وإله الظلمة. فالإلهان عندهم النور والظلمة، كناية عن إله الخير وإله الشر، ويستبيحون نكاح المحارم والعياذ بالله. وهجر هذه تطلق على البحرين، ومنها الإحساء، يعني البحرين اليوم جزيرة لكن هي في الماضي تطلق على الساحل، هذا ساحل البحرين والإحساء كلها تدخل في هجر. وأخذ الجزية من المجوس الإخوة هذا بإجماع المسلمين، بإجماع العلماء، كما في هذا الحديث. وإنما وقع الإجماع وإلحاق المجوس بأهل الكتاب، قال العلماء، لأن المجوس لهم شبهة كتاب، المجوس لهم شبهة كتاب، وذلك لم يختلف العلماء فيهم. وهذا هو السر في يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في الجزية، لأن لهم شبهة كتاب، لأنهم يزعمون أن لهم كتابا سماويا نزل، يعني ثم حرفوا وبدلوا وتركوا. الشاهد أنهم لهم شبهة كتاب، فعوملوا معاملة أهل الكتاب. ثم اختلف العلماء هل تؤخذ الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس أو لا. فمذهب الشافعية والحنابلة أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس فقط، هذا قول الشافعية والحنابلة، أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس. وقالوا يعني الآية جاءت بتخصيص أهل الكتاب: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فالآية فيها تخصيص أهل الكتاب بالجزية. ثم جاءت السنة بإلحاق المجوس بأهل الكتاب كما في حديث عبد الرحمن بن عوف. وقالوا الذي يقوي هذا التخصيص أن عمر رضي الله عنه في زمنه، يعني لما حاربوا الفرس، الفرس يعني كانت المجوسية هناك منتشرة في بلاد فارس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم، يعني قالوا هذا يفهم منه أن الجزية لو كانت تؤخذ من كل مشرك من كل كافر لما تردد عمر في أمرهم، ما قال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم فهموا أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب خاصة كما في الآية. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في استثناء المجوس من باقي المشركين، فقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هذا كما ترى يعني دليل قوي في التخصيص، الله أعلم. ثم كما ذكرنا يعني أيدوا هذا بأن المجوس لهم شبهة كتاب ولذلك ألحقوا بأهل الكتاب، أما باقي المشركين الوثنيين عبدة الأصنام لا يدخلون في هذا. وأيضا مما يؤيد هذا من التعليل والعقل أن ما كان أصله دينا سماويا فإن أهله عندهم القابلية للدخول في الإسلام لوجود هذا الجامع المشترك، يقولون نحن أهل الكتاب وهذا أيضا هذا الدين أيضا يرجع إلى كتاب سماوي، فهذا يقربهم إلى الاطلاع. طيب ماذا عند هؤلاء؟ فالكل يؤمن بوجود رسالة سماوية، فإذا رأوا مثلا المسلمين ما ينتقصون عيسى عليه الصلاة والسلام ولا موسى بل يعظمونهم، فهذا يدعوهم في الدخول للإسلام، ولذلك جاء إبقاء هؤلاء في ديار المسلمين وأخذ الجزية عنهم لأن هذا قريب يعني أمره قريب في الدخول في الإسلام، بخلاف الوثني. الوثني أصلا معرض عن دين الإسلام ولا يفكر أصلا في يعني أن هذا الدين يعني ربما يكون صحيحا أو لا إلا من هداه الله طبعا، لكن في الأصل يعني هكذا يعني بينه وبين الإسلام بعد. فيعني إذا أخذنا الجزية منهم فهذا فيه إقرار على إقرار لهم على دينهم وعلى وثنيتهم، فهكذا قالوا. فهذا مذهب الشافعية والحنابلة. مذهب الحنفية أنها تؤخذ من جميع الكفار إلا العرب، تؤخذ من جميع الكفار يعني من أهل الكتاب والمجوس طبعا هذا بالإجماع، ثم أيضا من الوثنيين إلا إذا كانوا من العرب، فما تؤخذ الجزية من العرب لا من أهل يعني عرب من أهل الكتاب أو يعني وثني ما تؤخذ منه الجزية. قالوا لأنهم رهط النبي صلى الله عليه وسلم، والمهم تعليلات. لكن وعند المالكية أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار إلا مشركي قريش، قالوا لأنهم ارتدوا، أدري يعني وجه هذا، هكذا قال ابن قدامة، لكن ينظر في تعليلهم. قالوا تؤخذ من جميع الكفار إلا مشركي قريش، فأوسع المذاهب هنا مذهب المالكية. ومذهب المالكية رجحه ابن تيمية ابن القيم، ومن أقوى الأدلة حديث ماذا مر معنا، حديث بريدة، والمسألة هذه يعني ذكر الشيخ في الشرح أنه تقدم بحثه ولكن ما توسع في البحث هناك. حديث بريدة الذي مر معنا في يدعوهم إلى ثلاث خصال، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصى بتقوى الله، ثم قال يعني وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فذكر الدعوة للإسلام ثم اسألهم الجزية فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. نعم تقدم ذكر الأقوال هناك. نعم نعم. فالشاهد أن يعني هذا من أقوى الأدلة حديث بريدة، لأن غالب من كان في الجزيرة ما كانوا يعني مجوسا ولا من أهل الكتاب، وإنما كانوا من عبدة الأوثان، ومع ذلك قال فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. فالآية قالوا الآية لا مفهوم لها، آية التوبة، وجاءت متأخرة يعني عن قتال العرب، يعني الوقت الذي نزلت فيه الآية ما بقي إلا قتال الروم المجاورين للجزيرة، لذلك يعني جاءت الآية بهذا. وابن القيم كما مر معنا كلامه قال عباد الأوثان أمة كبيرة لا تستأصل بالسيف، فيعني والله أعلم، يعني القول الأول فيه قوة كما عرفنا من حيث أدلة التخصيص، لكن وطبعا يجيبون عن حديث بريدة بأن حديث عام يخص منه يعني يخص بأهل الكتاب والمجوس فقط. نعم، يعني وكأن يعني قالوا الصحابة على علم بهذا، والذي يدل على هذا يعني أثر عمر رضي الله عنه. الشاهد أن يعني كما ترى المسألة يعني الله أعلم، يعني بين القول الأول قول الشافعي والحنابلة أو قول المالكية، يعني قد يقال يعني في ترجيح قول المالكية بأن يعني ما أدري توجيه أثر عمر لما قال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، يعني قوي في المسألة الله أعلم. أما حديث بريدة نعم فيه عموم، قد يخص، قد يعني يقال أن هذا على الأصل وصاهم ب يعني الأصل، وإلا فيعلم أن الوثني ما تأخذ منه الجزية مثلا، ما أدري. الشاهد أن يعني الله أعلم، القول الأول فيه قوة، والقول الأخير قول المالكية كذلك فيه قوة لحديث بريدة، يعني بالنسبة للواقع والحال الذي هم فيه، قد يمتنع التخصيص بسبب يعني الواقع وقرينة القرينة الموجودة في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السرايا ويوصيهم بهذه الوصايا، فهل تكون هذه الوصايا عامة وهم الصحابة رضي الله عنهم أعرف بأن الجزية مثلا ما تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس، أو أنها لا وصية يعني تتنزل على الواقع الذي يعيشونه فتؤخذ الجزية حتى من عبدة الأوثان؟ يعني هذا محل نظر الله أعلم. نعم، لا إما الإسلام ولا القتال، خلاص ما فيه يعني إيه؟ تقاتلونهم أو يسلمون. إيه لا ما يمكنون من البقاء في بلاد المسلمين، خلاص إيه مثلا إما أن يعني يطردون من تلك البلاد، أو يعني خلاص ما له مكان، يعني مثل ما قال الله تعالى يعني في سورة الفتح، بعضهم يستدل أيضا بتلك الآية قال ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، تقاتلونهم أو يسلمون. طبعا بعضهم أجاب عن هذا بأن الجزية ما ذكرت هنا لأنه قال أولي بأس شديد، ومن كان عنده قوة وكذا ما يرضى بالجزية، فليس فيها يعني إسقاط الجزية. فالله أعلم، يعني المسألة فيها يعني الله أعلم، وأنتم يعني ابحثوا أكثر في المسألة من ماكن، لكن ما أدري هذا اللي يعني النظر متردد بين قول الشافعي والحنابلة وبين قول المالكية، الله أعلم. طيب، قال وعن عاصم بن عمر، وهو عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان، وليس عاصم بن عمر بن الخطاب كما يعني ظن بعض الشراح كما نبه عليه الشيخ عندك في الشرح، قال وعن عثمان بن أبي سليمان وهو ابن جبير بن مطعن، عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعن، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فحقن دمه وصالحه على الجزية، رواه أبو داود. نعم، والحديث يعني في سنده ابن إسحاق يروي عن عاصم وعثمان، وصرح بالتحديث في السيرة، وهذا الحديث يعني يدخل في أحاديث السيرة فلا يشدد فيه، والحديث ثابت. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد، وهذا كان أيام تبوك، النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل تبوك بعث بعض السرايا، فبعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، أكيدر أو أكيدر بن عبد الملك الكندي ملك دومة الجندل. دومة كما ذكر الشيخ عندك هي عاصمة مقاطعة الجوف، الآن الجوف قريبة من الأردن يعني في السعودية، كانت دومة هي عاصمة هذه المقاطعة ثم انتقلت إلى سكاكة هكذا قال. قال فأخذوا، وهذا الملك يعني نص الخطابي كما ذكر عندك أنه رجل من العرب ولكن من نصارى العرب من غسان. قال فأخذوه فحقن دمه يعني أمنه وصالحه على الجزية، هذا فيه أخذ الجزية من أهل الكتاب، هذا واضح بالإجماع أن هذا كان من النصارى، وفيه رد على الحنفية الذين منعوا أخذ الجزية من العرب، فهذا يعني الأغلب أنه من العرب، أكيدر بن عبد الملك الكندي من يعني قبائل العرب الموالية للروم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه الجزية. وأيضا نسينا نذكر نقطة تتعلق بأيضا مسألة سابقة، أخذ الجزية عن أهل الكتاب والمجوس، يعني ذكر بعضهم أن الجزية تنقطع يعني الحكمة من انقطاعها إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني قالوا لأنه تقبل منهم لشبهة ما بأيديهم، يعني هم الآن يدعون أنهم أهل كتاب سماوي فأقروا على ذلك، ويعني يعني جعلهم المسلمون يعيشون في بلاد المسلمين ولهذه الشبهة التي عندهم أن نحن كذلك أهل كتاب. أما إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام فانقطعت هذه الشبهة، ما أصبح عندهم شبهة التعلق بكتاب سماوي، فهو عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل ويحكم بالإسلام، فهنا ما يقبل الجزية، ما في إلا الإسلام وإلا القتل. فهذا يعني أيضا يعني معنى جميل في هذا في الحكمة من يعني رفع الجزية إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا، من كل حالم يعني بالغ، قال أو عد له معافريا، أو عد له يعني ما يساوي في القيمة، ما يساوي الدينار في القيمة، معافريا، معافريا قال ثياب تكون باليمن، ومعافر قال هو حي من همدان في اليمن، يعني نسبة إلى تلك البلاد أو ذلك الحي، حي معافر باليمن، فنسبت الثياب التي تنسج هناك يعني إلى هذا الحي. أو عد له معافريا، أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث ذكر الشيخ عندك أنه تقدم معنا في كتاب الزكاة، وهو حديث معاذ يتعلق بزكاة البقر، بزكاة البقر، والحديث رجح إرساله الترمذي والدارقطني، أن أكثر رواه رووه عن مسروق مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن مسروق عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر يعني ما قال عن معاذ، لكن يعني هذا المرسل يعني يمشى ويقبل من جهة أن مسروق كان باليمن وهو من أعلم الناس بقضايا معاذ بن جبل، فلما يتكلم يعني عن قضايا معاذ هناك، ففي الغالب أنه يعني يعلم بها وأنه التقى به. نعم، فهو مرسل من ناحية المصطلح، لكن يعني هذا الإرسال لا يضر إن شاء الله هنا، في وذلك يعتمد عليه العلماء في زكاة البقر، وإن كان أيضا جاء في زكاة البقر يعني آثار موقوف على الصحابة والإجماع على ذلك، لكن أيضا هذا يعني هذه تلك القرائن تقوي هذا الحديث وهذا المرسل. وفيه يعني مقدار الجزية كما هنا قال: أمرني أن آخذ من كل حالم من أهل الذمة دينارا دينارا. فهل الجزية مقدرة أو لا؟ هذا في خلاف، وإذا قدرت كم تقدر؟ من العلماء من قال الجزية مقدرة، وقالوا هي بحسب حال يعني الرجل من أهل الذمة، فإذا كان غنيا تقدر ب48 درهما، وإذا كان متوسطا تقدر ب24 درهما، وإذا كان فقيرا تقدر ب12 درهما. إذا عندك 48 ثم النصف 24 ثم النصف 12، وهذا قضاء عمر رضي الله عنه، هذا قضاء عمر، هكذا قدرها عمر: 48 24 12، غني متوسط فقير. وهذا مذهب الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة، هذا مذهب الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة، ولكن الشافعية جعلوا هذا من باب الاستحباب، وقالوا الواجب دينار كما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عند الشافعيين الواجب دينار، لكن المستحب كما فعل عمر. أما الحنفية وعند الحنابلة أخذوا بهذا التقدير، قالوا هذا قضاء عمر ولم ينكر عليه، فكان إجماعا من الصحابة. والقول الثاني أنها غير مقدرة، أنها غير مقدرة، أو قبل هذا، قبل أن نقول غير مقدرة، أي بالنسبة لمذهب المالكية قالوا 40 درهما للغني و10 للفقير، 40 درهم على الغني و10 على الفقير، هذا عند المالكية، وأيضا هذا روي عن عمر، لكن الأول أشهر. القول الثاني أنها غير مقدرة، وهذا مذهب أحمد يعني في رواية الجماعة عنه أنها غير مقدرة، هو مذهب الثوري وأبي عبيد، ورجحه ابن تيمية ابن القيم. قالوا الذي يدل على هذا اختلاف الآثار والأحاديث الواردة فيها، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعلها دينارا، أو قال عد له معافريا، وهذا يدلنا أيضا على أنها يتسامح فيها، يعني تؤخذ قيمتها، من كان عنده لباس، من كان عنده حيوان، من كان عنده يعني أي مال فيدفع يعني ما يساوي الدينار من هذه الأموال التي عنده فيتسامح فيها. فقالوا هي غير مقدرة، جاء في الحديث دينار، وعمر رضي الله عنه قدرها بهذا التقدير. وأيضا اختلف يعني تقديرها بحسب البلدان، لذلك نقل ابن قدامة عن ابن أبي نجيح قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ يعني أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار. قال: جعل ذلك من أجل اليسار، جعل ذلك من أجل اليسار. فهذا أثر عن مجاهد يدلك على أنه ليس هناك حد معين، وإنما هو يختلف بحسب الأحوال، بحسب يعني الزمان والمكان. وهذا هو الأقرب، والله أعلم، أن هذا يعني بحسب الحال. والجزية لابد أن نعلم أنها لا تؤخذ إلا كما هنا في الحديث إلا من بالغ، قال من كل حال، فلا تؤخذ إلا من البالغ. وذكر العلماء أيضا أنها لا تؤخذ إلا من يعني البالغ الرجل، يعني الذي يعني يقاتل، الذي يمكن أن يقاتل، لأن في مقابل الكفعن قتال هؤلاء. أما المرأة مثلا والصبي المجنون الأعمى الشيخ الكبير، هؤلاء لا تؤخذ عليهم الجزية، لا تؤخذ عليهم الجزية. لذلك هذا جاء عن عمر رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق، كما نقل عندك، يعني عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يضربوا الجزية ولا يضربوها على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلا من جرت عليه المواسي، إلا البالغ. نعم. قال: وعن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى. أخرجه الدارقطني. الحديث لا يثبت، لأن من رواية كما ذكر عندك حشرج بن عبد الله بن حشرج بن عائذ عن أبيه عن جده عن عائذ، وذكر عندك أن يعني أبو حشرج هو عبد الله بن حشرج وجده مجهولان، ولكن صح موقوفا عن ابن عباس كما علقه البخاري، يعني جاء موقوفا على ابن عباس، فهو يعني الصحيح أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. سئل عن نصرانية أسلمت تحت نصراني أو يهودية، فقال: يفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هكذا قال، يفرق بينهما، ثم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فتأمل في ترتيب ابن حجر، يعني لما ذكر يعني ما يتعلق بالجزية ذكر هذا الحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وكما قلنا هو أثر عن ابن عباس. فهذا من أيضا من الحكم في هذا، أن هذا فيه إظهار لذل هؤلاء حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولذلك يذكر العلماء أنه لا يقبل منه أن يرسل رسولا لدفع الجزية، بل يأتي هو بنفسه يدفع الجزية، ثم قالوا إذا دفع الجزية يدفع هكذا بكفه، وما يعطي المسلم هكذا يعني كأنه مستعلي عليه، وإنما يعني بذل يضع المال ويعطيه المسلم، والمسلم يأخذه هكذا بعلو بعزة فيبسط كفه. قالوا لأن هذا يعني يدخل في عموم الآية، وهذا يعني جاء يعني في يعني بعض الآثار يذكره الفقهاء. فذكر ابن حجر هذا الحديث يعني الذي هو قاعدة عظيمة، يعني وكما قال جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لكن متى؟ قال: إن كنتم مؤمنين. وكما قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أما إذا ضعف الإيمان فتضعف هذه الرفعة ويضعف هذا العلو بحسب ضعف الإيمان كما نرى في زماننا. وذكر الشيخ عندك أن هذا الحديث قاعدة عظيمة، ذكر فروع تدخل في هذا الحديث. قال: لا يباع العبد المسلم لكافر، لا يجوز أن تبيع العبد المسلم لكافر. لماذا؟ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. كذلك المرأة المسلمة واضح لا تتزوج برجل كافر، بخلاف العكس، يجوز المسلم أن يتزوج بيهودية ونصرانية. كذلك الولد يتبع خير أبويه دينا، الولد يتبع خير أبويه في الدين. وكذلك قال: أهل الذمة يمنعون من تعلية بيوتهم على المسلمين. فهذا يعني أمر عظيم، يعني وأيضا ذكر ابن حجر مثالا على ذلك، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. رواه مسلم. لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وهذا النهي للتحريم عند أكثر العلماء، أن هذا النهي للتحريم عند أكثر أهل العلم. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا كان اليهود والنصارى يحرم أن يبدأوا بالسلام فغيرهم من الكفار من باب أولى. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، طبعا والحكمة واضحة، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وكذلك لأن السلام فيه إكرام لهذا الكافر، وكذلك لأنهم يحسدون المسلمين على السلام، يعني كما جاء عند ابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين. فهم يحسدون المسلمين على هذه النعمة، يعني لا يبدأون بها إذن. طيب، هنا كلام لابن القيم باب الفائدة، لأن بعضهم خص هذا الحديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، قيل إن هذا كان في قضية خاصة لما ساروا إلى بني قريظة قال لا تبدأوهم بالسلام، هذا ذكر في زاد المعاد، وذكر أن في موضع آخر أن هذا سمعه من شيخ ابن تيمية قال، لكن هذا موضع نظر، وقال والظاهر أن هذا حكم عام، وقد اختلف السلف والخلف في ذلك، فقال أكثرهم لا يبدأون بالسلام. قال وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم. فإذا المسألة يعني فيها خلاف. قال روي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن محيريز، وهو وجه في مذهب الشافعي رحمه الله. فإذا يعني الجواز مروي عن ابن عباس وابي أمامة، وهو وجه في مذهب الشافعية. قال لكن صاحب هذا الوجه قال يقال له السلام عليك فقط بدون ذكر الرحمة وبلفظ الإفراد. وقال الطائفة يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه، أو خوف من أذى، أو لقرابة بينهما، أو لسبب يقتضي ذلك. يروى ذلك عن إبراهيم النخعي وعلقمة. وقال الأوزاعي إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. يشير يعني إلى أن المسألة يعني فيها خلاف، لكن يعني الدليل واضح يعني في النهي، وليس هناك يعني تخصيص أو حديث أو شيء يعني واضح يصرف هذا النهي، وخاصة أن هذا هو قول جمهور العلماء. يعني نعم لو كان مثلا فهم السلف أو فهم الجمهور على خلاف هذا أو هذا في حالة معينة ممكن، لكن هنا ما يوجد، بل أكثر السلف وأكثر العلماء على أنهم لا يبدأون بالسلام، بل يعني في بعض كتب المذاهب ينصون على أن هذا للتحريم وليس للكراهة، ينصون أن هذا للتحريم وليس للكراهة، كما يقال هذا من باب الآداب والمعاملات في الأصل فيها الكراهة، لا، فهذا يدخل في الولاء والبراء، فالأظهر والله أعلم أن هذا محرم. قوله هنا يعني يجوز لي خوف أو كذا، إذا كان هناك ضرورة، نعم، يعني خشية من أذى محقق ممكن يبدأ بالسلام، إذا ما سلم عليه مثلا سيؤذيه، سيضربه، سيسجنه مثلا، هذا أمر آخر يعني، بل يجوز في هذه الحالة ما هو أكثر من السلام، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم بالنسبة للرد عليهم فأيضا ابن القيم هنا نقل وجوب الرد عليهم وهذا من العدل، من عدل الإسلام، لكن الرد يكون بقولك وعليكم أو عليكم، كما جاء في الأحاديث الأخرى، كما ذكر عندك حديث ابن عمر في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك، إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك. وعند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. تلاحظ أن حديث أنس يعني عام، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. بالنسبة للرد ذكر ابن القيم هنا واضح هذا راح لا هي أحكام أهل الذمة. نعم طيب نعم ما أدري الآن المهم هذا يعني يذكره أيضا، يعني راجعت بعض الكتب يعني في المذاهب الحنفية عند غيرهم، يعني الحنابلة يذكرون أن الرد يكون هكذا مطلقا وعليكم. نعم لأن في ذهني كان كلام ما أدري من يعني كنت أريد أبحث عنه لكن ما وجدته، أن هذا يعني لأن اليهود كانوا يقولون السلام عليك فلذلك قالوا عليكم، فهل إذا يعني سلم سلاما صحيحا قال السلام عليكم هل يقال عليكم السلام؟ أنا هذا كان في ذهني بس ما أدري يعني هل وهم مني أو سمعت من أحد المشايخ ما أذكر، لكن يعني الله أعلم الآن، يعني الظاهر أنه يقال وعليكم، يعني سواء قال السلام عليكم أو غير ذلك يقال وعليكم. نعم
في خلاف صحيح في خلاف بعضهم يقولوا سلم سلام
إيه أنا أذكر يعني مثل هالكلام لكن ما أدري وين راح، يعني ما أدري طبعا بعضهم يستدل، أنا أذكر حتى يذكرون يعني قول إبراهيم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، لكن هذه الآية ما فيها دلالة، لأن السلام هنا سلام متاركة، يعني لا أؤذيك لا يعني أعاملك معاملة سلامة وعدم إيذاء وما أرد عليك بالسيئة، وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلامة، يعني كأنما ما طلع لي أثر عن ابن عباس في أن أدري كلام ابن القيم أو قدر الله ما أدري وين راح. الله طيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في كتاباته كان يخاطبهم بقول السلام على من اتبع الهدى مثلا، ممكن يعني إذا اضطر إلى السلام ابتداء ممكن يقول لهم هكذا السلام على من اتبع الهدى مثلا. الرد الله أعلم، يعني يحتاج إلى مزيد بحث أنا ما أدري يعني. راجعت بعض الكتب الفقهية يذكرون فقط يعني. طيب نعم. سئل الإمام أحمد كيف يكتب الرجل إلى أهل الكتاب، قال لا أدري كيف أقول الساعة، ثم ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني كتابه إلى قيصر، فقال حديث الزهري، قال نعم يكتب السلام على من اتبع الهدى.
أي
نعم أنا أذكر صح الشيخ الألباني بس ما جاء في بالي أبحث في كلامه صح. نعم يا طيب هذا في السلسلة الصحيحة كم؟ طيب سهل ما علينا، الشام دحين طلع كل شيء ما عليه. تمام 2242 جزاك الله خير. طيب نحتاج أيضا يعني شوية مزيد بحث في الأقوال، يعني قول من هذا وقول من هذا، المذاهب الأربعة كيف يعني، يعني يحتاط الإنسان أكثر لأنه ذكر عن جماعة من السلف ابن حجر أنهم يعني يقولون في الرد وعليكم أو عليك السلام، والحديث هذا فيه قوة أنه قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك، يعني علق هذا بهذا يعني بيّن العلة، فتحمل الحديث الأخرى عليه الله أعلم. طيب نحتاج أيضا إلى نشوف الأقوال والآثار عن السلف إذا بيّن الله أعلم. نعم ذكر هنا عن ابن عباس أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب سلام عليك، قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة قال إن ثبت هذا عن ابن عباس وراوي حديث أبي سفيان يعني في كتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر سلام عليك تبع الهدى، قال فلعله ظن أن ذلك مكاتبة أهل الكتاب ومن ليس له ومن ليس له ذمة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأهم بالسلام، وهذا لما ذهب إليهم ليحاربهم وهم يهود قريظة، لكن الحديث ذكر ابن القيم أنه عام و... الأثر فيه رجل عن كريب عن ابن عباس. طيب ممكن نراجع المسألة أكثر إن شاء الله. ثم قال وإذا لقيتم أحدهم وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، رواه مسلم. أيضا هذا من مظاهر يعني علو الإسلام على الكفر، وهذا معناه يعني كما ذكر العلماء أنه لا يفسح له في الطريق، إذا مشى المسلم في الطريق لا يفسح له يأتي المسلم على طرف الطريق ويجعل الكافر يعني في وسط الطريق، لا، فالأصل أنه يمضي في طريقه يعني لأن الكافر لا كرامة له. فيعني قال إذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، وهذا ذكر الشيخ عندك أن هذا مقيد عند العلماء بحال الزحام، بحال الزحام يعني إذا حصل زحام فالأولى أن يكون وسط الطريق للمسلم، أما الكافر هو الذي يكون على أضيق الطريق أو طرف الطريق. وأيضا يقيد بأنه يعني لا يكون فيه ضرر على الذمي، لا يكون فيه ضرر على الكافر. إذا كان يعني طرف الطريق فيه ضرر عليه فلا يضطر إلى أضيقه أو إلى طرفه، كما الآن يعني الآن في السيارات هذا ما ممكن أن يطبق الآن كما ذكر عندك، يعني في الشوارع والسيارات هذا ما يطبق أن فيه ضرار يعني، لكن في المشي العام في كذا فالأصل أن المسلم هو الذي يعني يكون له يعني وسط الطريق. وأيضا نسينا يعني نذكر أثر الإمام أحمد لما ذكر عندك في الشرح أن قيل له يبتدئهم بكيف أصبحت أو كيف حالك، قال هذا عندي أكثر من السلام. يعني أيضا حتى هذا يعني الأصل أنه لا يجوز، لأن فيه زيادة على السلام، يعني تسأله عن حاله أو كذا، هذا عندي أكثر من السلام. يعني السلام على من اتبع الهدى هذه فيها يعني سلامة في الحقيقة، الله أعلم. لا هو يعني يقصد من باب يعني فيه شيء من التودد والإكرام، تسأل عن حاله وكيف أصبحت وكيف حالك من هذا الباب يعني. وطبعا الآن هذه من المصائب صراحة، يعني الآن بسبب كثرة الاختلاط مع الكفار وظهور الكفار أصلا في بلاد المسلمين لهم مكانة واضحة وعالية، فطبعا لهذا نحن نشعر أن هذا شيء غريب، وإلا هذا الأصل أن يكون هكذا، يعني فيه يعني يشعر بأنه يعني ليس بعزيز في هذه البلاد، بل العزة للإسلام وأهله، لكن الله المستعان. طبعا نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دين ردا جميلا، الله أعلم. فالله أعلم، قد يقال مثل هذا الزمان الذي نعيش مع اختلاف الزمان، ويمكن أن يعني يرخص في مثل هذا يعني بدون السلام مثل هذه الكلمات من باب يعني تأليف قلب للإسلام، من باب يعني أن ما يفهم يعني أن هذا المسلم لا خلق له ولا يعني حسن تعامل عنده، يعني من هذا الباب ممكن، خاصة في زماننا هذا، أن إذا دخلت يعني ما تكلمت ولا كلمة أو كذا، خاصة أو لا اختلطوا معنا في أعمالنا في حياتنا، فهذا يعني الله أعلم ممكن هنا طبعا يعني يقال بمثل هذا، أن هذا يعني كان في زمن الإمام أحمد نعم، أما في زماننا الأمر يختلف تماما. فيمكن أن يعني تسألهم عن حاله، تسأل عن حاله عن كذا من باب تأليف قلب للإسلام، وهذا يعني يجعلك تهتم يعني بدعوة للإسلام، يعني لأن الأصل أن لا يعامل مثل هذه المعاملة، فأما أن تعامل مثل المعاملة ثم تهمله وتتركه بدون دعوة وبدون، فما أديت المقصد من أجل لهذه الكلمات تدعي أنها مثلا لتأليف قلب ثم أنت ما تسعى في دعوة للإسلام، فالله أعلم. يعني اليوم ما مشينا في الحديث، ما مستعد اسمع عليه كم بقي عندنا؟ آه خلاص إيه. طيب نقف هنا، ما عليه الحديث اللي بعده في الهدنة، إن شاء الله المرة القادمة نمشي في الباب الذي بعده حتى ننهي الأبواب المتعلقة بالجهاد إن شاء الله. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة